بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب العرب وابن خلدون، تأليف أبو القاسم محمد، الناشر دار مكتبة الحياة. واقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. مقدمة الطبعة الأولى. في هذا العام 56,900 حلت ذكرى مرور 50,500 على وفاة العلامة عبد الرحمن ابن خلدون، وقد كان يجب أن ينهض الشعب كله والحكومة معه للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة التي ترمز إلى عبقرية باهرة ومفخرة رائعة من مفاخر العرب جميعا. وقد يكون في الظروف الراهنة العسيرة التي تمر بها بلاد العرب عامة وتونس خاصة ما يقدم عذرا مشروعا لقلة الاهتمام أو عدم العناية. لهذا رأيت أن أساهم بجهد المقل في هذه الذكرى بنشر دراسة أعدت منذ 4 سنوات وألقيت بشكل محاضرة في طرابلس الغرب وفي تونس، عسى أن نذكر العرب الأحياء بأن ابن خلدون ما زال يستحق الكثير من الجهد والعناية والتقدير. ويهمني أن أنبه هنا إلى أن هذا الكتاب كما هو الآن يحتوي على نفس المحاضرة كما ألقيت حرفية، مع زيادات كبيرة ضاعفت الأصل في صفحاته ومحتواه. ولقد أدركت بل اكتشفت خلال مراجعتي للموضوع أنه من الاتساع والطرافة ما يستحق معه كتابا ضخما وأبحاثا عديدة مفصلة، ولعلني أستطيع ذلك في يوم آت قريب أو بعيد. وحسبي الآن أن أساهم في إحياء هذه الذكرى وأن ألفت الأذهان إلى حقائق عظيمة حاول عدد من أدبائنا المعاصرين الكبار أن يطمسوا معالمها ويطفئوا أضواءها، استنادا منهم عن قصد أو غير قصد إلى أوهام ضالة وتفسيرات خاطئة. وهدف هذا الكتاب أن يضيء من جديد تلك الحقائق وأن يبصر لها أفكار الجيل الجديد. أبو القاسم محمد، تونس 10/9/56. عنوان: لماذا؟ إن أول ما أريد بحثه في هذا الكتاب هو لماذا اخترت هذا الموضوع ثم ماذا أعني به. أعتقد أن في الجواب عن هذين السؤالين تحديدا بالبحث وإيضاحا بالهدف ودفعا لكل التباس من بداية الطريق. أما عن السؤال الأول فإنني أحس من زمن بعيد أن ابن خلدون قد ظلم كثيرا، وإن أشد هذا الظلم قد جاء من أمته التي أدى إليها أعظم الخدمات وارتفع بأمجادها الفكرية إلى السماء. ويزداد هذا الإحساس قوة إلى حد الألم عندما نرى كبار كتاب العرب المعاصرين يتسابقون إلى الطعن في ابن خلدون والنيل من مكانته ومن تراثه وحتى من نسبه ومن شرفه أيضا. وما كان هذا يثير في نفسي شيئا لو أنه كان كله أو جله حقا. أما وهو منحرف عنه بعيد عن العدل والإنصاف فإنه يكون ظلما جارحا يرتكبه خيرة أبناء هذه الأمة نحو أعز أبنائها. وقديما قال طرفة ابن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. ولم يكن هذا الظلم الثقيل ليقع لولا خطأ الناس الباحثين والكاتبين في فهم مقاصد ابن خلدون، وخصوصا في استعماله لكلمة العرب في مقدمته الشهيرة، مما أدى إلى تحاملهم عليه بدون حق وبلا مبرر علمي. وقد زاد في خطأ هؤلاء أنهم لم يقدروا مستوى التطور الفكري في عصر ابن خلدون وقيم الأشيار ومصطلحاتها في أيامه، ومن ثم حكموا على آرائه ونظرياته وعلى مصطلحاته ومفاهيمه بحقائق ومفاهيم عصرنا الحاضر. وما كان هذا أيضا ليثير في النفس ألما ممدا لولا أنهب أحد أدواء العلم والقومية، في عاصمة من عواصم العرب الكبرى، وفي جمهور حاشد من الجيل الصاعد، فوضعوا بنا نبش قبر ابن خلدون وحرق مؤلفاته. لماذا؟ لأن كلمات ابن خلدون وآراءه كانت أكبر حجما من عقل هذا الرجل، وهكذا انتشر عنه رأي خطير كاد أن يزلزل اعتقاد شعب كامل بشبابه ومفكريه في ابن خلدون. ولم يكن هذا الرجل أول من نهج ابن خلدون ولا كان آخرهم، فإن عدلا ليس بالقليل من رجال الفكر ومن القراء المختلفين في جميع البلاد العربية ما زالوا يسيئون الفهم لقصد ابن خلدون من كلمة العرب، ومن ثم يسيئون الظن به ويحكمون عليه أحكاما قاسية لا تستند إلى أساس من الحقيقة أو استنتاج اجتماعي أو تاريخي معقول، إنما تنشأ عندهم من القراءة الخاطفة وعدم الاختصاص أو عن تقليد بما يقرؤون ويسمعون، على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى التعريف حقائق التاريخ الثابتة وتفسير حوادثه تفسيرا مغلوطا أو مغرضا. ذلك أن سوء فهم الكتاب والباحثين لمعنى كلمة عرب عند ابن خلدون لم يقتصر على الكلمة وحدها ولا وقف عند ابن خلدون وحده، بل امتد وتعلق بتاريخ المغرب العربي كله، لأن اتهام ابن خلدون وهو مغربي بالشعوبية وتعليل ذلك بنشأته بين البربر إنما يشعر صراحة بأن هناك شعوبية ضد العرب قد تكونت في فترة من التاريخ في المغرب، فكان ابن خلدون واحدا ممن اعتنقوها واندفعوا بسببها إلى الطعن في العرب والنيل منهم. وفضلا عما في هذا الزعم من تزييف لواقع التاريخ وتشويه لحقائقه، فإن فيه خطرا كبيرا على أمجاد المغرب وتاريخه وعلى مستقبل العروبة وآمالها فيه، لأن المغرب العربي بأقطاره الأربعة ليبيا تونس مراكش الجزائر مراكش هو الجناح الأيسر للوطن العربي، ولن يطير النصر العربي من جديد حرا في الآفاق إلا بجناحيه الأيسر والأيمن معا. وهذا ما حفزني إلى بحث هذا الموضوع وبسط حقائقه ليزول كل التباس وسوء فهم من جميع العقول البصيرة والنفوس المحبة للحقيقة، الحقيقة المجردة من العواطف والشهوات. أما عن السؤال الثاني وهو ماذا أعني بالعرب وابن خلدون، فأظن أن الجواب عنه قد صار واضحا الآن، ومع ذلك فإن ما أعنيه على وجه التحديد هو موقف ابن خلدون من العرب وموقف العرب من ابن خلدون. عنوان: ابن خلدون حياته وعصره. لعل مما يلقي ضوءا على هذا البحث أن نستعرض في إيجاز كبير حياة ابن خلدون ومكانته العلمية والأدبية وحالة عصره السياسية والفكرية. حياته: إن اسم ابن خلدون هو عبد الرحمن ابن محمد، وكنيته أبو زيد، ولقبه ولي الدين، وجده الأعلى خالد بن عثمان، وكان هذا الجد ممن دخل الأندلس مع جلد اليمانية قبل ولادة المؤلف بمدة لا تقل عن 4 قرون. هامش ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صفحة 42. انتهى هامش. فانتسبت أسرته إليه مضيفة إلى اسمه الواو والنون، وحذفت الألف تخفيفا فعرفت ببني خلدون، وهي عادة جرى عليها كثير من القبائل العربية التي رحلت إلى الأندلس. وقد عرف ابن خلدون نفسه في بداية المقدمة نفسها بالعبارة التالية: يقول الفقير إلى الله تعالى الغني بلطفه عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي. وأما معاصروه فقد أضافوا إلى ذلك سلسلة طويلة من الأسماء والألقاب والنعوت، مثلا: إن الوقفية المسطورة على غلاف نسخة تاريخه المهداة إلى مكتبة جامع القرويين بفاس ذكرته بالألقاب والنعوت التالية: قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد ابن خلدون الحضرمي المالكي. ولا شك في أن كنيته أبو زيد اقترنت به بالنسبة إلى اسم ابنه الأكبر، ولقب ولي الدين خلع عليه بعدما تولى منصب قاضي قضاة المالكية في مصر، كما أن نعته بالمالكي كان تمييزا له عن قضاة سائر المذاهب وعلمائها. ومما يلفت النظر أنه رعف نفسه بالحضرمي مشيرا بذلك إلى اتصال نسبه بقبائل حضرموت، وأما معاصره في مصر فكثيرا ما نعتوه بالمغربي أو التونسي إشارة إلى مجيئه من بلاد المغرب. ومما يعرف عن الأسرة الخلدونية أنها تقلبت الخطط العالية وتقلبت في المناصب السياسية الرفيعة وساهمت في بعض الثورات والفتن على اختلاف العصور وذوي السلطان، فكان لها شأن مربوط وخطر عظيم منذ الدولة الأموية إلى عهد الطوائف إلى زمن المرابطين فالموحدين، حتى اضطرت إلى الجلاء عن أشبيلية بأواسط المئة السابعة للهجرة بعدما سطى عليها وامتلكها ابن ألفونس التاسع ملك قشتالة، فجازت العدوة إلى أفريقيا ونزلت بتونس وفيها ولد ابن خلدون. غرة رمضان سنة 2370 من الهجرة 27/5/32 من الميلاد، وقد توفي ابن خلدون في القاهرة يوم 25 رمضان 800 من الهجرة 15/3/46 من الميلاد. وبذلك يكون ابن خلدون قد عاش 74 سنة تقلب خلالها بين جميع المناصب الأدبية والسياسية والقضائية، بدأ كاتبا للعلالة مدى سلطان تونس الحفصي، ثم انتهى إلى منصب قاضي قضاة المالكية في مصر. وهنا أترك عالما كبيرا ومختصا من علماء التاريخ والاجتماع يحدثنا باتزانه العلمي وبملاحظاته الصائبة عن هذه 74 سنة التي عاشها ابن خلدون. قال: إن هذه السنوات الطويلة كانت زافرة بنشاط خارق للعادة وحيوية محيرة للعقول. كان نشاط ابن خلدون عديد الجوانب، شمل مواضيع الإدارة والسياسة والخطابة والقضاء والدرس والبحث والتدريس والتأليف، وكانت حيويته عنيفة صاخبة لا تعرف معنى بالهدوء ولا تبالي بالأخطار والأهوال. لذلك صارت حياته سلسلة طويلة من حوادث النجاح والفشل، إنه وصل إلى أعلى مناصب الحكم في عهود ملوك عديدين في دول عديدة، ولكنه في نفس الوقت تعرض إلى محن ونكبات متنوعة مرات عديدة. إنه تنعم بنعم القصور، ولكنه ذاق مرارة الاعتقال والسجن أيضا. حضر حربا انتهت بانهزام الجماعة التي ينتسب إليها، فاضطرته إلى الهوام في الصحاري مدة من الزمن، كما أنه تعرض إلى غزوة جربته من كل ما كان له من أمتعة حتى الثياب. دخل دار الحياة العامة قبل أن يبلغ 20 من عمره، وقام بمهمة سياسية خطيرة بعدما وصل إلى عتبة 70، وبين وظيفته الأولى ومهمته الأخيرة، تولى كتابة السر وخطة المظالم، وصار وزيرا وحاجبا وسفيرا ومدرسا وقاضيا وخطيبا، وكل ذلك بين سلسلة من الحوادث والمشاكل وبين ضروب من المنافسات والمخاصمات. ولم يتمتع ابن خلدون خلال عمره الطويل بحياة الهدوء بمعناها التام إلا نحو 4 أعوام، وذلك بين أوائل 75/300 من الميلاد وأواخر 78/300 من الميلاد، عندما اعتزل الحياة العامة وانزوى في قلعة ابن سلامة بعيدا عن شواهد المدن وبهارجها. ولكن مما يلفت النظر أن هذه السنين القليلة التي اعتزل خلالها ابن خلدون الحياة العامة وتمتع بنعم الهدوء كانت أثمن وأخصب سمى حياته، من حيث النشاط الفكري والإنتاج العلمي، لأن المقدمة التي ضمنت له الخلود بين أعظم رجال الفكر في العالم كانت من نتاج هذه الحياة المنزوية في تلك القلعة النائية. وخلاصة القول: قضى ابن خلدون 24 سنة من حياته في تونس، و26 سنة منها في المغرب الأوسط والأقصى والأندلس، و24 منها في مصر والشام والحجاز، ولم يبق خارج مساره حياته ومجالات نشاطه قطرة عربية غير قلب الجزيرة العربية والعراق. إن ظروف حياة ابن خلدون التي لخصناها آنفا ساعدت على توسيع ملاحظاته وتنمية معلوماته مساعدة كبيرة، كما أنها أثرت في تكوين أسلوب تفكيره تأثيرا عميقا. إنه كتب المقدمة سنة 79 من الهجرة، 77,300 من الميلاد، بعد أن وصل إلى منتصف العقد الخامس من العمر، وبعد أن شاهد كثيرا من الانقلابات السياسية واشترك اشتراكا فعليا في عدد غير قليل منها. ومما لا شك فيه أن الأمور التي لاحظها خلال هذه السنين الطويلة في هذه الأقطار المختلفة وبين تلك الانقلابات المتوالية كانت من أهم العوامل التي أثارت تأملاته ووجهت نظرياته عندما أقدم على كتابة المقدمة. كما أن الحياة التي عاشها ابن خلدون بعد ذلك، لا سيما المهام التي تولاها بعد انتقاله إلى مصر، لعبت دورا هاما في توسيع مباحث المقدمة وتحويلها. من هذه الصورة المحددة عن حياة ابن خلدون نستخلص الحقائق الكبرى التالية: أن ابن خلدون لم يكتب مقدمته كتابة ارتجال ولا وضعها اعتباطا أو بلهب المصادفة، إنما كتبها بعد تجارب اجتماعية طويلة ودرس علمي متلاحق. أن حياة ابن خلدون كانت حياة عمل دائب ونشاط فعال، كما كانت مملوءة بالمغامرات والمتاعب ونتائج النجاح والفشل. فحياته حياة خصبة منتجة وليست حياة تافهة مجدبة مملوءة بالفراغ والخمول. ومثل هذه الحياة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى التفوق والنبوغ. أن ابن خلدون كان يحس ويدرك قيمة ما تجمع عنده من الملاحظات والتجارب، لهذا قرر الانزواء عن الناس ليكتب في صفاء ذهن وعناية مقدمته العظيمة. فكانت خلوته في قلعة ابن سلامة مظهرا لهذا الانتباه والاهتمام. ولا أشك في أن القارئ يسلم معي بهذه الحقائق الثلاث، وبأن مثل هذا العمل الجليل الذي أثمرته عقلية ابن خلدون وحياته لا يمكن أن تكون أحكامنا عليه وآراؤنا فيه مرتجلة أو مخطوفة الخطفة، بل ينبغي لها المعاناة والدرس وأيضا الفهم والإنصاف. فهل فعل كتابنا ذلك؟ إن جواب هذا السؤال سيجيء من تلقاء نفسه عندما نستعرض آراء الكتاب العرب وأحاديثهم عن ابن خلدون. أما الآن فعلينا أن نتمم فكرتنا عن ابن خلدون نفسه، وذلك بعرض صورة موجزة للحالة السياسية والفكرية في عصره، لنكون على فهم بما نريد عرضه وتلخيصه بعد قليل. عنوان: عصر ابن خلدون. لكي نفهم عصر ابن خلدون ينبغي أن ننظر إليه من الناحية السياسية والفكرية والاجتماعية، ومن ثم سنعرف مكانة ابن خلدون العلمية والأدبية. أما عن الناحية السياسية، فإن العصر الذي عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون، النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة والرابع عشر للميلاد، كان من عصور التحول والانتقال في جميع العالم المتبدل المعلوم إذ ذاك. تحول وانتقال نحو التفكك والانحطاط في العالم العربي، وتحول وانتقال نحو النهوض والانبعاث في العالم الغربي. العالم العربي: كان العالم العربي في عصر ابن خلدون من الناحية السياسية مفككا مشتتا، تحكمه دولات صغيرة قامت هنا وهناك لا تكاد الواحدة منها تستقر حتى تسقط تحت ضربات ثائر أو خارج أو طالع. وكان كل جسور أو دجال يستطيع أن يصنع دولة من لا شيء، فإنه يقدر أحدث الفتنة والخراب وأشاع الذعر والفوضى في حياة السكان الآمنين. كل يوم يسقط أبوه ويظهر حاكم جديد، والناس في حالة حرب على الدوام. وفي مثل هذا الذعر وعدم الاطمئنان عن الحياة والمال والمتاع، لا يمكن أن ينهض علم أو تسير الحضارة في أمان. فكان العالم العربي يومئذ في تراجع علمي وأدبي شامل، وكان التقليد وتكرار الماضي بأساليب مختلفة وشغل المنصرفين إلى الأدب والعلم. وهكذا أخذ الظلام رغش العقول، والجهل يغير على النفوس، والحياة تسير بخطى واسعة نحو الانحطاط. ولولا أقباس من النور تلمع بين فترة وأخرى في ذلك الظلام الداجي، لما كان ثمة شيء يثير الانتباه والاهتمام. وابن خلدون كان قبسا وهاجا من تلك الأقباس الخاطفة، وليتصور القارئ كيف تكون حياة الناس الاجتماعية في مثل هذا الجهل والانحدار والاضطراب والفوضى. لا شك أنها حياة شتية تعسة، لا يشعر فيها أحد بالاطمئنان والأمل. ومن ثم تكون حياة الناس قائمة على الانتهاز والجشع والأرانية والسلب. لكن مصر كانت أكثر البلاد العربية استقرارا، حيث كان حكامها المماليك يتعاقبون على حكمها دون أن يحدث ما يعكر كثيرا حياة الناس وأعمالهم. وتريها تونس، حيث كان حكامها الحفصيون يحافظون على استقرار نسبي. مكن البلاد في ظلهم من التقدم الاقتصادي والعلمي، وكان لهجرة العديد من أهل الأندلس وعلمائها أثر بارز في هذا التقدم. العالم الغربي، أما العالم الغربي فكان قد سار أشواطا نحو النهوض وانهلك في إصلاح نفسه، واستقر عنده تراث العرب واليونان والرومان، فأخذ يستغد منه فجر نهضته ويسير به في كفاح شديد نحو هذه المدنية الحاضرة التي مكنت له في الأرض وسخرت له السماء والماء. وقد شغله كل ذلك عن غيره، فلم يعد يسأل عن شيء خارج محيطه، واكتفى بأوضاعه الفاسدة يحاربها وبمستقبله المنتظر يبنيه ويستعد له. هذا هو عصر ابن خلدون في الشرق والغرب على السواء، فكيف كان موقفه منه وما هو مكانته فيه؟ مكانته وتراثه. لقد تقدم من الحديث ما يغني عن الإعادة ويعطي جوابا كافيا، ولكن يجدر بنا أن نشير إلى أن ابن خلدون بالرغم من مساهمته في أحداث المغرب العربي السياسي وتقلبه في مناصب إدارية كثيرة بين بويلاته المختلفة، فإنه كان إلى ذلك ذا شهرة أدبية وعلمية ملحوظة، وكان يلاقي التقدير والإكبار من أجل علمه وأدبه. أما في الشرق فإنه نال شهرة أكبر وتقدير الأوفى، وإن لم تخل حياته من الدسائس والمكائد التي كان يسعى بها عليه خصومه وحسابه والمنافسون لدى الحاكمين. ولقد ذكره معاصريه من الأدباء والمؤرخين بكثير من الاهتمام والتفصيل، مع بعض التحامل أحيانا من هؤلاء الحافظ ابن حجر والسخاوي وصديقه ابن الخطيب، غير أن مقدمته العظيمة لم تظهر شيئا من الفهم الصحيح ولا من الاهتمام والتقدير، وظلت مجهولة لدى العرب حتى اكتشفها علماء الغرب في مطلع القرن التاسع عشر، فنشروا منها مقتطفات مترجمة مع ترجمة حياة ابن خلدون. وقد قام بهذا العمل المستشرق الفرنسي سيلفستر بوساسي سنة 680,000 من الميلاد، ومنه قام هذا المستشرق بعمله هذا. والاهتمام بابن خلدون بآرائه وتراثه يزداد انتشارا وأهمية في بلاد الغرب، إلى أن نشر كاثر مير مقدمة ابن خلدون كاملة بنصها العربي سنة 58,800,000 من الميلاد، ونشر بوسلان بعد ذلك ببضعة أعوام ترجمة فرنسية كاملة للمقدمة. وعندئذ ظهر ابن خلدون في التفكير الغربي في روعة ابتكاره، وظهرت قيمة ذلك التراث الباهر الذي غمره النسيان مدى عصور. ويحدثنا الأستاذ محمد عبد الله علان عن مكانة ابن خلدون عند العلماء الغربيين فيقول: كان وقوف الغرب على تراث ابن خلدون اكتشافا علميا حقا، وكان أعجب ما في هذا الاكتشاف أن ينفر العرب من تراث المفكر المسلم بكثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يطرقها البحث الغربي إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة. أجل، اكتشف النقد الغربي لدهشته وإعجابه من تراث ابن خلدون كثيرا مما ردده ماكيافيلي بعده بقرون، وما ردده فوكو، مونتسكيو، وأدم سميث، وأوغست كونت بعده بعدة قرون. وكان المعتقد أن البحث الغربي أول من اهتدى إلى فلسفة التاريخ ومبادئ الاجتماع وأصول الاقتصاد السياسي، فإذا ابن خلدون يسبقه بعصور ويغزو في مقدمته هذه الموازين ويعرض كثيرا من نواحيها ونظرياتها بقوة وبراعة، ومن ثم فإنا نرى النقد الغربي بعد أن اكتشفه ودرسه يرتفع بتراثه إلى أسمى مكانه، ويظهره في سلك الفلاسفة ومؤرخ الحضارة وعلماء الاجتماع والاقتصاد السياسي، بل ويعترف له بفضل السبت في هذه المواضيع. ومن هذا نفهم أن أوروبا هي التي اكتشفت آثار ابن خلدون ودرستها ونقدتها واستخرجت كنوزها، ثم حكمت بنبوذه واعتباره مفكرا عالميا من الدرجة الأولى. ولكن ماذا كان موقف العرب من مفكرهم العظيم؟ ومتى انتبهوا إلى تراثهم الخالد الذي هو تراثهم الخاص وحلقة ذهبية من مفاخرهم العلمية؟ موقف العرب: إنه لئلا يحز في النفس أن العرب بالرغم من انتشار مقدمته بينهم فإنهم لم يدركوا شيئا من قيمة ابن خلدون إلا في بداية هذا القرن، وبصورة خاصة بعد الحرب العالمية الأولى حينما أصدر طه حسين كتابه عن تراث ابن خلدون بعنوان فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. ولكن طه حسين مع الأسف الشديد قام يحطم في حماسة وجرأة أكثر ما قاله علماء الغرب عن ابن خلدون وتراثه، ولم يجد بابا أو سبيلا للطعن إلا فتحه، وعندما لا يجد بابا أو سبيلا إلى ذلك يضرب حقائق العلم والتاريخ بهواه مستعينا بمنطقه الجدلي الذي يعرفه عنه قراءه وتلاميذه وسامعوه. أما المقدمة نفسها فإنها لم تنشر كاملة حتى الآن باللغة العربية إلا في بلاد الغرب، أما النسخ التي طبعت في البلاد العربية فإنها جميعا ناقصة ومشوهة وخالية من التحقيق العلمي المطلوب، على أن أهم كتاب وأصدقه وأوفاه علميا وتاريخيا ظهر حتى الآن في البلاد العربية عن ابن خلدون وتراثه العلمي هو الدراسات العظيمة التي كتبها ونشرها العلامة الكبير ساطع الحصري، فهي بحق تقوم على منهج علمي صحيح، وهي خالية من الشهوات والعواطف سواء منها ما يكون مع ابن خلدون أو عليه. ويأتي بعد ساطع الحصري كتاب الأستاذ محمد عبد الله علان، وإن تحامل فيه على ابن خلدون في نواحي معينة واتجه في بحثه اتجاه الإقليمية يخالف أمانة العلم ومنهجه السليم، ومع ذلك فإن عمله ثاني عمل بعد جهود الحصر القيمة، وانتهى الوجه الأول.